بالنسبة إلى دوران الأمر بين المحورين مما يندرج تحت أبحاث العلم الإجمالي، ولكن اختلفوا في أن هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز. ويفترق دوران الأمر بين المحورين عليكم السلام عن سائر أبحاث العلم الإجمالي بأن أبحاث العلم الإجمالي إنما تكون أطراف متعددة، والمعلوم بالإجمال الإلزامي واحد، كأن أعلم بحرمة بين لحمين مثلا، فالأطراف متعددة، يعني هذا اللحم وهذا اللحم، ولكن الحرام منهما واحد. أو أعلم بوجوب إحدى الصلاتين فالأطراف متعددة وهي صلاة الظهر أو الجمعة، والحكم الإلزامي الوجوبي واحد. هذا في سائر أنحاء العلم الإجمالي، سائر أبحاث العلم الإجمالي. وأما في العلم الإجمالي في مقام دوران الأمر بين المحذورين فالطرف واحد، وأنا أعلم إجمالاً بأن هذا الطرف هل أنه واجب أو أنه حرام. الطرف واحد، هل أنه محكوم بالوجوب أو محكوم بالحرمة، كما هو الحال في اليوم الذي أشك بأنه من شهر رمضان أو أنه يوم العيد. فإذا كان يوم العيد يكون حرام مثلاً، وإن كان شهر رمضان يكون مثلاً واجب مثلاً من هذه الجهة. وكذلك إذا كان عندي كما مثل به بعض العلماء، يعني على كلام في هذا المثال، أنه تعلق مال تعلق الزكاة مثلا بمال الطفل، وشككت بأنه تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، فأشك بأنه واجب حتى زكاة يكون واجبا حتى يجب علي إخراجه، أو أنه حرام أن أتصرف في مال الطفل. هذا المعنى. فيتردد الأمر في مال الطفل هذا بين الزكاة وعدم الزكاة، يعني بين الوجوب والحرمة، لأنه إن لم يكن زكاة فيحرم التصرف في مال الطفل إن كان بالغا بعد هذا برضاة نفسه، وإن كان زكاة فيجب التصرف في هذا المال وإخراج الزكاة مثلا أو الخمس، وهكذا. إذن العلم الإجمالي في دوران الأمر بين محذورين يختلف عن سائر أنحاء العلم الإجمالي بهذه الخصوصية. وهذه هذا الفرق الذي ذكرته آنفا هو فرق في مقام الموضوع. وأما الفرق في مقام الحكم فقد التزم أنه مشهور العلماء كما هو الذي تقرر في الدروس الماضية بأنه أبحاث العلم الإجمالي السابقة الحكم فيها هو التنجيز. وأما في مقام دوران الأمر بين المحذورين فالمشهور بل هو المعروف بين الأصوليين هو عدم التنجيز، وسيأتي أنه ما هو مقتضى القاعدة في مقام دوران الأمر بين المحذورين. إذن هناك فارق موضوعي وهناك فارق حكمي. الفارق الموضوعي أن في هذا البحث العلم الإجمالي له طرف واحد، ولكن يوجد عليه حكمان متنافيان إلزاميان متنافيان، الوجوب والحرمة. وفي أبحاث العلم الإجمالي الأخرى الأطراف متعددة والحكم الإلزامي واحد، يعني بالعكس. هذا على مستوى الموضوع الفارغ. وعلى مستوى الحكم العلم الإجمالي هناك منجز وهنا غير منجز، لكن عدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام لماذا؟ وهناك أنه مقدمة تقريبا قد اتفق عليها العلماء، وهي أنه في مقام دوران الأمر بين محذورين العلم الإجمالي إنما لا يكون منجزان بهذا الاعتبار، لأنه إما أن نقول تجب الموافقة القطعية، يعني تنجيز على مستوى الموافقة القطعية، ولا يمكن معه الموافقة القطعية، كما لا يمكن معه المخالفة ماذا؟ القطعية. ترجيح أحد الطرفين على الآخر ترجيح من دون مرجح، كما هو الرأي المتفق عليه تقريبا في هذا الزمان، ولا يوجد مخالف من بين الذين نعرفهم حسب شخص أنه يدعي عليكم السلام ورحمة الله، فالادعاءات وعنده رأي آخر لا ندري يعني. لكن سابقا بلي كان يقولون إذا تردد الأمر بين الوجوب والحرمة مثلا تقدم المحظورات مثلا أنه عليكم السلام، فيقدم المحظورات مثلا على غيرها. فبهذه المقدمة في الحقيقة أمر متفق عليه، وهي أنه العلم الإجمالي في المقام غير منجز، ولكن إذا لم يكن العلم الإجمالي منجز فما هو مقتضى القاعدة في الحقيقة؟ هل يمكن إجراء البراءة العقلية بين الطرفين؟ هل يمكن إجراء البراءة الشرعية بين الطرفين أو لا؟ هنا بحث وقع فيه لغط وكلام بين العلماء، سوف نتطرق إليه إن شاء الله تعالى بعد أن نقرأ هذه الفقرة. وأيضا أنه قبل الدخول في إمكان إجراء البراءة العقلية والشرعية نذكر شيئا يعني بحسب اطلاع مستعجل سريع لم أجد من يعني نبه عليه من العلماء، وإن وجدت إشارة له في بعض المدونات الوصولية، ويعني كأنه ندقق في هذا الشيء ونستوضحه في الحقيقة نبين أنه مدى صحته. أي بعد أن أقرأ هذه المقدمة إن شاء الله تعالى. قال: دوران الأمر بين المحذورين وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. وهذه العبارة بذاتها توضح فرق العلم الإجمالي في المقام عن العلم الإجمالي في الأبحاث السابقة. ففي المقام الطرف واحد والحكمان المتنافيان الإلزاميان المتنافيان متعدد، فالأحكام متعددة والطرف واحد. أما في العلم الإجمالي السابق الأطراف متعددة والحكم الإلزامي يكون واحد والأمر فيه واضح. يقول: وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزاً. لماذا؟ لأن تنجيزه هذا تقريبا محل وفاق بين الأصوليين، وهذه الاستحالة ذهب فئة من المتقدمين إلى أن هذه الاستحالة استحالة أبدية دائمية. بمعنى أنه إذا علمت في هذا الأسبوع بأن صلاة الجمعة واجبة أو حرام، العلم الإجمالي لا يكون فيها منجز مثلا، وأنت لك الحق التخير أما أن تصلي صلاة الجمعة أو تصلي صلاة الظهر. في الجمعة القادمة أيضا، في الجمعة القادمة تصلي صلاة مثلا الظهر أو الجمعة، أنت لك حق التخير في ذلك. في الجمعة اللي بعدها كذلك، إنه مو أنه إذا اخترت صلاة الظهر في هذا الأسبوع فيجب أن تختار أنه صلاة الظهر في كل أسبوع. الرأي المشهور بين الأصوليين هو أن لك حق التخير في كل أسبوع، يعني في هذا الأسبوع تصلي الظهر، وفي الأسبوع اللي بعده تصلي الجمعة، وفي الأسبوع الثالث تصلي الظهر، وفي الأسبوع اللي بعده تصلي الجمعة، وهكذا. بعض الأصوليين قال لا، وهذا خلاف المشهور، قالوا أنه إذا كان في هذا الأسبوع اخترت صلاة الظهر فلا بد أن تختار صلاة الظهر إلى الأبد، إذا اخترت صلاة الجمعة لا بد أن تختار صلاة الجمعة إلى الأبد، وإلا إذا اخترت صلاة الظهر في هذا الأسبوع وصلاة الجمعة في الأسبوع اللاحق قطعا أنت وقعت في مخالفة قطعية، لأنه صلاة الجمعة مرددة بين الواجب والحرام. ففي هذا الأسبوع أنت فعلت شيئا لا تعلم بأنه واجب أو حرام، جيد، صلاة الجمعة مثلا صلي صلاة الجمعة خلينا، وفي الأسبوع البعد أنه صلي صلاة الظهر مثلا، فقطعا أنت قد خالفت الواقع. هكذا قال بعض، وهذا خلاف المشهور. قلنا المشهور يقولون يثبت لك حق التخير في كل أسبوع، حق التخير غير حق الخيار. جيد جدا. لا المشهور يعني إذا صادفت أن نذكر نكتته نذكرها إن شاء الله، إذا بعد درس بخدمتكم. جيد. يقول أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزان، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، موافقة قطعية أصلا غير ممكنة يعني. جيد إن شاء الله. باعتبار أنه ماذا الموافقة قطعية؟ أنه تصلي يعني الجمعة أو لا تصلي الجمعة، صلاة الجمعة أنه مردد بين الوجوبة والحرمة، أو أنه هل يجب عليك أن تستخرج زكاة مال الطفل أو أنه يحرم التصرف في مال الطفل. فيردد الأمر بين أن يكون هذا الذي أتصرف فيه في مال الطفل واجب أو حرام مثلا، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا، لأنها أيضا غير ممكنة. حرمة المخالفة القطعية أنه ماذا تفعل؟ هو أنت أصلا الأمر مردد بين شيئين، أنه إما أن تفعل وإما أن لا تفعل. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص ترجيح بلا مرجح في الحقيقة، هذا أيضا غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. جيد. طبعا أنه كانت بعض يعني القواعد القديمة التي لا يعمل بها في هذا الزمان، أنه المحظورات تقدم على الواجبات، فما دام أنه هذا محرم القاعدة هكذا تقتضي، أنه المحرم دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ولا يزال الفقه العامي الجمهور فقه الجمهور يعمل بهذه القاعدة، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإنه أنت لا ترتكبه لعل فيه حرمة كأنه، هذا المعنى، فتقدم الحرمة على الوجوب، فتكون صلاة الجمعة إنه كأنها حرام، إنه هذه هي قاعدة. لكن هذه القاعدة مهجورة، وهي من القواعد التاريخية التي لا ينبغي أن يلتفت إليها في هذا الزمان. هذا الذي قرره المصنف رحمة الله عليه، ومن ثم طرح تساؤل، وهو هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب والحرمة مشكوكة أو لا تجري؟ إحنا قلنا أنه قبل ذكر هذا التساؤل هناك شيء أنه نثيره لم نجد إثارته بشكل واضح في كلمات الأصوليين، ولكن إشارات موجودة، وهو أن التقابل بين التنجيز والترخيص هو في الحقيقة تقابل الملكة والعدم، أنه لا يمكن أن يكون الشيء منجز إلا إذا كان هذا الشيء قابل لعدم التنجيز. هذا المعنى، لا يمكن أن يكون الشيء منجز إلا إذا كان قابل للترخيص. فعندما نقول مثلا أن الظن ينجز، من الممكن أن تقول بأن الظن لا ينجز، مثلا لا ينجز. عندما تقول بأنه صلاة الجمعة قابلة للتنجيز، قابلة أن تكون واجبة مثلا، إذن من الممكن أنه من الناحية الشرعية أن الله سبحانه وتعالى لا ينجز وجوب صلاة الجمعة، ويقول بأن صلاة الجمعة أنت منها في سعة. فكل شيء قابل للتنجيز هو قابل للترخيص. بل اتفهم بل القطع، وأنا ليش تركت القطع؟ ما ذكرته في كلام فيه جد إن شاء الله، وخصوصا على مباني المصنف أمر فيه واضح، بناء على رأي المشهود يقول بأن القطع من لوازمه ذاتي الحجية، بل يعني القطع فيه خلاف وكلام بين الأصولية، والرأي الصحيح بأنه ليس من لوازم الذاتية للقطع الحجية، ليس من اللوازم الذاتية للقطع، كما برهن عليه الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وكما أنه محقق في بعض أبحاث نظرية معرفة. عموما
شيخنا، بناء على معنى الملكة والعدم التحليل، حتى القطع مشهور.
بلي أي بلي بلي
يعني
بلي، ولهذا أنا رح أنتقل من الأدلة إلى المدلول. يعني صلاة الجمعة إذا كانت قابلة للتنجيز فهي قابلة لعدم التنجيز، إلى المنجز مو إلى المنجز، جيد، إلى المنجز. فحتى لو قلنا بأن القطع لا يقبل التعذيب، لا يقبل أن تكون، لا يقبل عدم التنجيز، نقول القطع إذا قدر أن يكون منجز لشيء هو قابل للتنجيز. أما إذا كان شيء هو أصلا غير قابل للتنجيز، مثل إيش؟ مثل واحد يحمل جبل وينقله إلى مكان آخر، هذا غير قابل للتنجيز. فإذا لم يكن قابل للتنجيز أيضا هو غير قابل لمن؟ لعدم التنجيز. مثل الترخيص، خلينا نقول إذا لم يكن هذا واجب فهو لا يكون مباح. فالشخص يقول أنه أنا أحمل الجبل من مكان إلى مكان آخر هذا واجب، واحد فد مفتي قاعد على المنبر قال له لا هذا غير ليس بواجب، وواحد قال له يعني مباح، قال لا هذا أصلا ليس مباح، هذا أصلا أنه لا واجب ولا مباح، هذا أصلا غير مقدور، هذا خارج أنه قدرة المكلف. اجتماع النقيضين مثلا، أنه هل أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين النقيضين؟ لا أصلا هذا غير مقدور أنه أن يجمع بين النقيضين، إذن هو أيضا ليس بمباح، مو معناه أنه ليس واجب ولا حرام يعني أنه مباح. الأحكام التكليفية إنما تكون متعلقة لفعل مقدور للمكلف، الفعل غير المقدور للمكلف لا يتعلق به حكم تكليفي. جيد، ففي كل أمر نقول بأنه منجز أو مرخص فيه، هذا الترخيص يجب أن يكون في موطن قابل للتنجيز، لا يقول عن الشيء بأنك مرخص فيه إلا إذا كان هذا قابل للتنجيز. هذا واضح، الشيء الذي يمكن أن يتنجز في حقك وتتحرك نحوه الشارع من الممكن أن يقول أنت في سعة منه. أما مثل اجتماع النقيضين والمحالات التكوينية أو المحالات مثلا بحسب الطبيعة البشرية، هذا لا يمكن أن يقال للإنسان أنت في سعة منها، أصلا خارج قوس أنه. فبين التنجيز والترخيص ملك وعدم، فإن لم يمكن التنجيز لا يمكن الترخيص. وفي مقامنا أيضا من هذا القبيل، أنه أن يكون العلم الإجمالي منجز بمعنى أنه وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، هذا أمر غير معقول، غير ممكن، كما قال المصنف قبل قليل بأنه غير ممكن. فإن لم يكن ممكنا فلا معنى للبحث عن أنه البراءة ماذا تقتضي، هل تقتضي البراءة مثلا أنه عقلية أو شرعية، يعني البراءة تجري بالنسبة للوجوب والحرمة أو لا تجري، أصلا هذا الكلام ليس له معنى. يعني إجراء البراءة وعدم إجراء البراءة هذا فرع إيش؟ فرع بأن هذا قابل للترخيص، مع أنه المورد ليس مما يقع محلا للترخيص. هذا الذي أحببت أن أذكره. وبالتالي لو تقرر هذا المعنى بأنه في موارد دوران الأمر بين محذورين الذي هو غير مقدور وبالتالي خارج عن شنو؟ عن دائرة التنجيج والترخيص. إذا كان كذلك فلا معنى لإجراء البراءة عن الوجوبة والحرمة المشكوكة أصلا، بل يكون هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أنا قلت ما وجدته، لكن وجدت إشارة إليه. الإشارة ذكرها بعض المشايخ المعاصرين، شيخ الفياض حفظه الله تعالى في مباحثه الأصولية ذكر بأنه البراءة إذا قدر أن تجري فتجري البراءة من أجل إيش؟ رفع العقوبة. مثلا أنه أن ترفع عقوبة على الإنسان، ولا معنى لرفع العقوبة لأن أصلا هذا مردد بين الأمر مردد بين محذورين أصلا. لا يعني إما أنه أن تفعل ربما أنه يكون إيش؟ يكون حراما، إما أنه أن لا تفعل ربما إيش يكون؟ يكون واجب. أصلا البراءة ليس لها دور في المقام، ترفع عقوبة عن إيش؟ فلا معنى لإجراء البراءة في المقام. ولعل المرتكز يعني في ذهنه الشيخ حفظه الله، لعله المرتكز في ذهنه هو هذا المعنى، إذا لم يكن الشيء قابل للتنجيز هو غير قابل للترخيص. الترخيص عن أي شيء قبح العقاب بلا بيان هو أصلا المسألة غير مقدورة، خارج عن مقدور المكلف. هذا المعنى بني
كأنه لسان حالكم تشتركون أنه البراءة يكون بها احتمال مطابقة الواقع.
هو قطعا أنه البراءة ينبغي أن البراءة شرعية، وكل الأصول الشرعية لابد أنه في إجراها احتمال مطابقة الواقع، كما ذكر ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الشهيد هم ذكره في الحلقة الثالثة. هاي وحدة بلي اي ذكره، جاي يقول مو قبله، ذكره للسيد الخوئي رحمة الله عليه. بالنسبة إلى البراءة لابد أن تكون بهذا الطريقة، لكن أنا مو هذا مقصدي. أنا مقصدي أقول البراءة لا تجري، وكل أصل عملي لا يجري إلا في موطن، هذا الموطن قابل، إذا كان أصل عملي نافي للتكليف ترخيصي، إلا في موطن قابل للتنجيز، بغض النظر أنه أنا ألتزم بأنه الأصل العملي يحتمل المطابقة ولا يحتمل المطابقة. أنا جاي أقرر هذه النقطة شيخا، أقول أصل البراءة الشرعية مثلا رفع ما لا يعلمون لا تجري إلا في موطن قابل للتنجيز، فتأتي البراءة وترفع التنجيز. هو هذا شأن البراءة. البراءة تقول لا تنجيز، مو أنه البراءة تجي وما تشوف أكو تنجيز وتقول أنا أجري. أدري تجري على إيش تجري؟ لأن البراءة أنت فأقول تجري يعني إن شاء الله تجري على أي شيء أنه تجري البراءة. إذا لم يكن هناك تنجيز محتمل فلا معنى لإجراء البراءة. فالذي أقصده لابد أن يكون للمورد صلاحية التنجيز فتأتي البراءة وترفعه، سواء قلنا بأن الأصل العملي يجب أن يكون مطابق أو يحتمل المطابقة عفوا أو لا يحتمل المطابقة. بأي سؤال؟
أنا لسه فهمت أنه هذا اللي ذكرته هذا مصداق المصادق عدم اشتراط مطابقة البراءة الواقع.
لا أنا قلت بغض النظر عن هذه القاعدة ذكرها سيد الخوي، أنا أعتقد بها يعني شخصيا يعني. أقول ها بغض النظر عن هذه القاعدة، أقول البراءة الشرعية ولابد أن تتفقوا وياي، أقول البراءة الشرعية لا تجري أو العقلية لا تجري إلا في مورد صالح علمه للتنجيز، حتى تأتي البراءة وتقول قبح العقاب بلا بيان، ماكو تنجيز يعني. تأتي البراءة الشرعية وتقول رفع ما لا يعلمون من الأمور المنجزة، يعني البراءة هدفها رفع التنجيز، ورفع التنجيز لا يتأتى إلا إذا كان هناك قابلية علمة للتنجيز. أما إذا أنت من أول تقول يستحيل أن يكون هناك تنجيز، بعد إيش هذا المبحث الذي عقده المصنف بطوله بعرضه للقادم بأنه نجري البراءة لو ما نجري البراءة، وصار كلامه خلافه، هذا كله صار ما له معنى هذا البحث. وبالتالي راح يعني نختصر لكم المطالب عندما تصيروا مجتهدين. وهذه المطالب ما عاجلنا وناخذها. هذا المعنى ببحثنا هذا. بلي لا ما له علاقة، هذا أمر لا بالعكس، نقول هذا أمر مر الاعتبار اعتبار محض غير عقلائي، بلي تفضلون بي صحيح. الآن أعتبر هذا الحائط أسد، هذا اعتبار غير عقلائي، ومر اعتبار عقلائي هلي يقوم بينهما ملك وعدم، ليس من شأن العقلاء يعتبرون شيء على المكلف هو أصلا غير قابل للتنجيز، يعتبرون شيء غير قابل للتنجيز. يعني مثلا الآن في الدستور العراقي أو في قانون العراق يقول نحن رفعنا عن كاهل المواطنين مثلا أن يحملوا 5 أطنان مثلا ويمشوا مثلا 5 كيلوات، هذا عقلاء الاعتبار، رفعنا عن كاهل المواطنين، يقول إحنا ما راح نكلفهم بهذا التكليف، 5 أطنان هذا معقول؟ طب غير معقول، والاعتبار هذا هم غير معقول عقلائيا. ف فعقلائيا يعمل بهذا المعنى. يعني لا يمكن أن تأتي سعة من الناحية العقلائية، لأن يعني الاعتبار العقلائي يجب أن يكون له أثر عقلائي. الاعتبار المحض بلي، لك أن تعتبر حتى اجتماع النقضاء بالاعتبار المحض. فكلامنا عند مع الاعتبار العقلائي.
بس هو أثر البراءة الترخيص موجود قطع.
بلي؟
أثر البراءة.
شنو أثرها؟
هو الترخيص بالعمل هذا.
لا لا إيه رفع رفع إيش؟ عندنا رفع ما لا يعلمون رفع قبح العقاب لا بيان.
ولهذا ما عنده طريق إلا القول بالبراءة العقلية، لأنه هو أكو ترخيص.
لا. لا 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 الترخيص قد يتأتى من البراءة يجهز هذا. راح يتأتى من البراءة ويتم غير البراءة. يجي لأنه عاجز. فأنت مرخص. مو بالضرورة حتى لو كان أنت تقطع 100% بأن هذا لحم خنزير وأنه حرام عند العجز مرخص لك أن تأكله. الترخيص هو مو منشأه فقط البراءة، هذا المقصود. أنا هاي النقطة يعني ركزت عليها، قلت إذا صحت هذه النقطة وأنه بين التنجيز وبين عدم التنجيز الترخيص، جيد، هناك ملكة وعدم أو من قبيل الملكة والعدم، خلينا نقول إذا كان كذلك هذا البحث القادم اللي راح نشرحه كلما إلى معنى أصلا ليس له أصلا قيمة. ليش؟ لأنه أصلا جاي تتكلم عن مورد أشبه بالأمور المحالات التكوينية. إذا لم يكن هناك تنجيز في اجتماع النقيضين المحال لا يكون هناك ترخيص في عدم اجتماع النقيضين، هذا المعنى. فطرح السيد رحمة الله عليه، إذا تجاوزنا هذا السؤال راح نطرح إن شاء الله في الحساب بشكل تساؤل، نطرح هذا السؤال ذكره السيد رحمة الله عليه، ولكن هل تجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، والشرعية رفع ما لا يعلمون، عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ قد أنه الطالب رأسا يتبادر في ذهنه ما دام الحرمة مشكوكة فنجري البراءة الشرعية أو العقلية، وما دام الوجوب مشكوك فنجري البراءة العقلية والشرعية. وبعبارة أوضح موضوع البراءتين معان متحقق في المقام اللي هو قبح العقاب بلا بيان الوجوب وقبح العقاب بلا بيان الحرمة، هذا هو الذي قد يتبادر إلى الذهن هكذا. ها. يقول السيد سؤال، هذا السؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه، فهناك من قال بجريانها باعتبار تنقح تحقق موضوعها.
الصحيح بالإجابة عليه أو الإجابة عنه؟
بالإجابة عليه الصير الصير الإجابة عليه بمعنى إجابة عنه
على هذا السؤال.
العلا بمعنى عنه بلي.
على هذا السؤال
أي أو على هذا السؤال أو عن هذا السؤال هي تصير. هو في اللغة العربية إيش تستخدم الصير مثل ما يقول الشيخ عادل محسن. سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. عادة أنه إذا كان إشكال مثلا يقول يتجه عليه لأنه تجي يصير ضده، يعني يقول جواب عليه يعني كأنه جاي تستشكل، بس هنا واضح أنه بمعنى الجواب عنه هذا المعنى. فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعاً عن جريان البراءة عقلاً وشرعاً. وهذا مبني على إيش؟ مبني على بعض مباني المحقق النائين رحمة الله عليه الذي قال بأن الذي يمنع من جريان البراءة هو وجود العلم الإجمالي، باعتبار سوف يقع التعارض والتساقط إلى آخره. فإذا كان العلم الإجمالي غير منجز فمن الطبيعي إذا كان غير منجز لا يكون مانعاً من جريان البراءة العقلية والشرعية. في العلم الإجمالي السابق إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فأجري البراءة في هذا وأجري البراءة في هذا، راح يصير تعارض تساقط إلى آخره. فالمانع من إجراء البراءة في كل من الإناءين هو وجود العلم الإجمالي، هو الذي حقق التعارض بينهما. في المقام العلم الإجمالي أصلاً غير منجز، فإذا لم يكن منجز ففي الحقيقة يبقى العلم تبقى البراءة على يعني علاتها. قال وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، وإنما التجأ إلى الترخيص، والترخيص غير الترخيص، الترخيص قد يكون ظاهريا اللي هو الترخيص الناشئ من البراءة، وقد يكون الترخيص واقعيا وهو الترخيص الناشئ من العجز. أنا عاجز هسه إنه مردد بين الفعل والترك، إن بقيت واقف لعله تركت واجبا، وإن تحركت لعلي ارتكبت حراما، فأمر غير مقدور. فبما أني عاجز فأكون مرخص عند الله سبحانه وتعالى، أكون عاجز. فالترخيص مرة يأتي بملاك العاجز ومرة يأتي بملاك إيش؟ الجهل. الترخيص الذي يأتي بملاك الجهل هذا هو البراءة. جيد. ومرة الترخيص يأتي بملاك العاجز. فهؤلاء قالوا بعدم إجراء البراءة رغم أن العلم الإجمالي غير منجز. فعندهم العلم الإجمالي غير منجز، البراءة لا تجري ولكن الترخيص ثابت، وهو الترخيص الواقعي الناشئ من العجز، جيد، عدم القدرة. وهناك من قال بعدم جريان البراءة والتزم الترخيص الناشئ من العاجز على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، يعني على القول الأول. ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية كما هو الحال في الاعتراض الأول، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. السيد رحمة الله عليه ذكر اعتراضات أنه ثلاثة: اعتراض على البراءة العقلية اللي هو الأول، واعتراض على البراءة الشرعية اللي هو الثالث، واعتراض على بعض ألسنة البراءة الشرعية اللي هو الثاني. يعني ذكرها على نحو اللف والنشر غير المرتب. جيد. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات: الأول الاعتراض على البراءة العقلية إلى آخره. جيد إن شاء الله. المحقق العراقي رحمة الله عليه ذكر بأن العلم الإجمالي في المقام، يعني ذكر قبل المحقق العراقي فقال لك هذه مقدمة نوهت عليها آنفا، بأن الترخيص مرة يأتي بملاك العجز اللي هو الترخيص الواقعي، ومرة يأتي بملاك الجهل اللي هو عيش اللي هو الترخيص الظاهري وهو ذات البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. جيد. هنا أكو بعض الارتباكات في بيان كلام المحقق العراقي، يعني ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ماذا منبهين علي شراح منبهين ما أدري، يعني أكو بعض الارتباكات في نقل كلام المحقق العراقي. بس رحت أشرح أنه مرة الترخيص يأتي بملاك العجز وهو الترخيص الواقعي قلنا، ومرة يأتي الترخيص بملاك الجهل وهو ذات البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. ملخص ما ذكره المحقق العراقي، قال بما أن العلم الإجمالي غير مقدور، إذن المكلف إيش؟ عاجز. ولأن المكلف عاجز، جيد، المكلف عاجز، فلا يكون العلم الإجمالي إيش؟ منجز. فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجز من أصل، يعني فلا معنى لقبح العقاب بلا بيان. إحنا إنه قبح العقاب بلا بيان إنما يتأتى إذا قدر أن يكون هناك بيان للعلم الإجمالي. وفي المقام العلم الإجمالي ليس فيه بيان تنجيزي لأن المكلف غير قادر عنه. هذا تقرير المصنف رحمة الله عليه. تقرير المصنف بعبارة مختصرة: العلم الإجمالي لأنه غير مقدور سوف يسقط عن المنجزية، وإذا سقط عن المنجزية سقط عن البيانية، وإذا سقط عن البيانية انتفى موضوع البراءة العقلية. ماذا عبارة واضحة؟ العلم الإجمالي لأنه غير مقدور سقط عن المنجزية، لأنه غير مقدور، فإن سقط عن المنجزية سقط عن البيانية، بعد ما صار بيانا، فإن لم يكن بيانا انتفى موضوع البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. ما لا تعلمه فأنت منه في سعة مثلا. جيد. وبالتالي لا يمكن إجراء البراءة العقلية. وهكذا ذكر السيد رحمة الله عليه، يعني موضوع البراءة العقلية فسقطت البراءة العقلية. هو أقول إذا سقطت البيانية، جيد، إذا سقط البيانية يعني عدم البيان، الحجية يعني الحجية، جيد إن شاء الله، فانتفى موضوع البراءة العقلية. هكذا أنه قال السيد رحمة الله عليه كلام المحقق العراقي رحمة الله عليه. إحنا راح نبين أكو فرق أثناء الشرح، نبين أكو فرق بين سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، جيد، وانتفاء البيانية. وانتفاء البيانية، سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية قد يأتي بملاك عدم القدرة والعجز، وهذا لا يعني أن العلم الإجمالي ليس بيانا في الحقيقة. قد يبقى العلم الإجمالي بيان ولكنه غير منجز. ليس من شرائط العلم الإجمالي، يعني لتنجيز العلم الإجمالي، الشرط الوحيد هو البيان، بل هناك شرط آخر، أن يكون إيش؟ أن يكون مقدورا. فإن لم يكن مقدورا سقط عن المنجزية وإن كان بيانا. فلا ملازمة بين العجز وبين البيانية، ما في شيء ملازمة بينهما. هسه هذه النقطة نخليها في بالنا في قراءة كلام المحقق العراقي رحمه الله. جيد؟ قال الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. قال وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني ترخيص العاقل في الإقدام على الفعل أو الترك غير منجز، ولكن ليس كل ترخيص براءة، بل الترخيص الذي يكون براءة هو الترخيص الناشئ من إيش؟ من ملاك الجهل. هذا المعنى، فإن الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، وهذا هو الترخيص الواقعي، وأخرى يكون بملاك عدم البيان، وهذا هو الترخيص الظاهري. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك إيش؟ الثاني. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. هذا شيء أبين مطلب، تقول إنه العلم الإجمالي منجزون، تمام؟ العلم الإجمالي منجزون، يا بقى العلم الإجمالي منجزون، هذا باطل ببركة إنه إجراء البراءة العقلية في طرف الوجوب وفي طرف الحرمة. فما دام أجرينا البراءة العقلية في طرف الوجوب وفي طرف الحرمة، إذن العلم الإجمالي ليس منجزا، ليس بيانا، ليس بيانا. هنا المحقق العراقي يحقق في المقدمة، يقول لا يمكن لأي قاعدة سواء قبح العقاب بلا بيان أو أي قاعدة أخرى أن تنقح موضوعها، موضوع البراءة العقلية اللي هو عدم البيان، عدم البيان يوجب السعة، تمام ولا لا؟ لا يمكن أنه البراءة العقلية تقول العلم الإجمالي هو عدم البيان، لأنه يلزم منه أن هذه القاعدة تنقح إيش؟ تنقح موضوعها. فإذا قدر أن نثبت بأن العلم الإجمالي ليس فيه بيان، لابد أن نثبته بملاك خارجي كأن يكون العجز مثلا. أما نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي التي تقول بأن العلم الإجمالي في المقام ليس بيانا، هذا قطعا أنه باطل. القواعد إنما تنقح موضوعاتها إنما يكون بأمر خارج عن نفس القاعدة، لا يمكن أن القاعدة تحقق نفس موضوعها. وإن شئت هكذا أقول أن الحكم في القاعدة فيها موضوع وفيها حكم، لا يمكن أن الحكم ينقح الموضوع في القاعدة، أي يولد أن يولد القاعدة، بل لابد إذا قدر، يعني بعبارة أخرى زي العالم يجب إكرامه، وجوب الإكرام لا يحقق بأن هذا عالم، بل حتى نثبت بأن هذا عالم يجب أن نثبته بدليل خارجي، مو من نفس وجوب الإكرام هو الذي يقول هذا عالم فيجب إكرامه، بل الذي يثبت بأن هذا عالم أمر خارجي، إذا ثبت بأن هذا عالم يترتب عليه وجوب الإكرام. الحكم متفرع على ثبوت الموضوع، وثبوت الموضوع إنما يكون بأمر خارج عن نفس القاعدة. ولهذا قال وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي وإثبات بأنه ليس بيانان بنفس البراءة العقلية، يعني نفس البراءة العقلية تقول بأن العلم الإجمالي ليس بيانا، يقول هذا باطل. جيد، لأن القواعد لا تنقح موضوعاتها. جيد، موضوع البراءة العقلية اللي هو عدم البيان، كيف نثبت بأن العلم الإجمالي ليس بيانا؟ ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن ذلك، لأنها فرع، فهو مستحيل، قلنا لأنها فرع عدم البيان، يعني لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، بل الذي يثبت بأن هذا بيان وهذا ليس ببيان هو أدلة خارجية. فإذا تنقح بأن هذا بيان لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإذا تنقح بأن هذا ليس بيانا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فموضوع البراءة العقلية إنما ينقح بأدلة خارجية، وحساب العرب مالتها انه ياتي الدليل الخارجي ويقول هذا ليس ببيان، فتاتي البراءة العقلية تاخذ هذا الموضوع وتقول انه قبح العقاب بلا بيان، لا ان نفس القاعدة تنقح ايش موضوعها. جيد، من هذه الجهة. قال فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأن القواعد عموما لا تنقح موضوعاتها، لأنها لا تنقح موضوعها ككل قاعدة، فكل قاعدة لا تنقح موضوعها، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة. هي إما الخلف أو الدور أو كذا، صحيح، باعتبار أنه أو تأثير المتأخر بمتقدم. يا ما تشي يقول، يقول بعبارة أوضح، أنتم مثلتم بالأخبار. عندنا الحكم مترتب على الموضوع، وجود الموضوع يترتب على دين خارجي، مو أن الحكم يثبت وجود الموضوع. الأحكام لا تثبت وجودات موضوعاتها. تقول وجوب الإكرام يثبت لي بأن زيد عالم، أبدا ما تصير هذا، وإنما يثبت بأن زيد عالم بدليل خارجي، ومن ثم يثبت وجوب الإكرام. جيد، هذا المعنى. أنه ففي كل قاعدتين أنه ما دام الحكم يترتب على الموضوع فوجود الموضوع لا يثبته الحكم المترتب على الموضوع، وجود الحكم إنما يتأتى بدليل آخر. وفي المقام أيضا أنه لا يمكن البراءة العقلية، تقول العلم الإجمالي في المقام ليس بيانا، يعني نفس البراءة العقلية تقول العلم الإجمالي الدائر بين محذورين ليس بيانا، هذا غلط. لابد أن ننقح بدليل خارجي بأن العلم الإجمالي الدائر بين محذورين ليس بيانا، حتى يأتي بعد ذلك أنه إجراء القاعدة العقلية. ماذا وضحت فيك أو لا؟ جيد. طيب، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذلك ليس ببيان، لأنها لا تنقح موضوعها ككل قاعدة، فكل قاعدة وكل قضية لا تنقح موضوعها. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا. هذا جاي يبين أنه أحد الأمور التي من خلالها نثبت عدم البيان بدليل خارج. جيد إن شاء الله، بدليل خارج نثبت بأنه ليس ببيان فتجري البراءة العقلية، مثل ما فد واحد يشيك بأنه هذا الماء طاهر أو نجيس وجدان وتكوينه، فتجري البراءة العقلية في المقام وتقول مثلا طاهر إن شاء الله. وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدان وتكوين، عطف تفسير وجدان وتكوينا في المقام عطف تفسير، ولكن في غير المقام لا، الوجدان غير التكويني، التكويني يجي أكثر شيء بمعنى الفطري، والوجداني يجي بمعنى المشاعري، الإحساس، المشاعر، بس في المقام عطف تفسير الوجداني والتكويني، لأن الشك ليس بيانا. جيد، هذا صحيح. وأما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، لأن أنت جاي تعلم بوجود حكم إلزامي لكنه مردد بين الوجوبة والحرمة، فمن الناحية التكوينية يوجد علم، فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك. ليش قاعدة عقلية؟ لأنه من الناحية العقلية علم، هذا من الناحية الوجدانية هذا علم تكوينان، فكيف أنه يكون عندي علم مع أنه ليس بيانا ليس حجة؟ فلا بد من تطبيق مبرر عقلي، قاعدة عقلية يعني مبرر عقلي يثبت بأن هذا العلم في هذا المورد ليس بيانا، ويجب أن لا تكون هذا المبرر العقلي هو نفس قاعدة القبح العقابي بلا بيان. جيد، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها. بعد إيش هذه القاعدة يا ترى؟ هنا إشكالنا راح يجعل السيد رحمة الله عليه، يا بإيش هذه القاعدة العقلية التي تثبت بأن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين ليست بيانان؟ قالها القاعدة العقلية هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز. إحنا نقول هذا المعنى، عدم إمكان إدانة العاجز هذا أمر صحيح، لكن هذا لا يؤدي إلى عدم البيانية، يبقى العلم الإجمالي بيان ولكن الشارع لا يدين العاجز. وهذا من قبيل أنه أنت تعلم تفصيلا بأن هذا لحم خنزير وكنت مضطر إلى أكله، فبالحقيقة تكون أنت مضطر، فإذا كان مضطر يرتفع تنجيز العلم التفصيلي، يرتفع تنجيز العلم التفصيلي ولا يدان العبد حينئذ على أكل لحم الخنزير. جيد، هذا المعنى. هل يمكن أن يقال في المقام الاضطرار والعجز جرد العلم التفصيلي عن البيانية؟ لا يقال ذلك، بل العلم التفصيلي أنه على بيانيته، غايته أنه ليس بحجة، ليس منجز. وأكو فرق بين البيانية والحجية والمنجزية، فقد يكون الشيء معلومة بالعلم التفصيلي ولكنه ليست له منجزية وحجية. هذا المعنى. تكرار جيد. ما أدري المحقق العراقي ذاكر هذا، إذا هو ناقل من نهاية الأفكار، نهاية الأفكار عادة يقولون ينسب إلى المحقق العراقي. كأنه يقول إذا لم يكن منجز يعني هذا مو بيان. جيد إن شاء الله. أنا أول أوضح وجه، أنا حقيقة ما راجعتنا المقالة خوب السيد رحمة الله ناقل نهاية الأفكار. إذا عندكم بالهامش إذا تشوفون شعبكم من
مقالات
موجود؟ إذا المقالات موجود نتوقف، يعني إذا كانت نهاية الأفكار عادة يقولون ينسب إلى المحقق العراقي، بس مقالاته ناقلها بإيده، هو كاتبها بإيده مو تقرير، النهاية تقريرات، أما المقالات فهو بإيده، فهيكون نراجعها إحنا في الحقيقة. إذا أنتم راجعوا وشوفوا المطلوب أنا مراجعها. ها؟
الجزء الثاني صفحة 200.
شلون حافظينها سيد؟ ها موجود.
إعادة انطلاص.
بلى أنا عبالي على ما ببالكم. بلى.
إعادة انطلاص من ما.
صحيح المقالات معقد هي بقلمه الشريف كتبت. النهاية تقريرات، ولهذا يقول ينسب إلى المحقق العراقي. أنا كنت المقالات لا بقلمه مو تقريرات.
لا أقصد النهاية يعني ما نعطيها تقرير أو شيء.
ما بس هو ما أعرف ما أتذكر، بس هو رغم أنها عندي بس ما أذكر، بس هو نهاية الأفكار ما معبرة بشكل دقيق على آراء المحقق العراقي. عادةً العلماء يقولون بها أصلاً، حتى من شفتها نهاية الأفكار قلت له صحيح يصير شيء جايبه من نهاية الأفكار، ولكنه التعبير غير دقيق. أصلاً حنبين شلون تعبير غير دقيق، أصلاً ماكو ملازمة بين عدم المنجزية وعدم البيانية، شو العلاقة هذا؟ إلا اللهم يفسر عدم البيانية شوية سيدنا يعني يقول بمعنى عدم الحجية، يعني قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا حجة، قبح العقاب بلا بيان مو بلا علم. إذا قلنا قبح العقاب بلا بيان بمعنى قبح العقاب بلا حجة، هذا ما ينسجم مع كلام الشهيد الصدر الآن راح يقرر، يعني راح يقول إنه تسقط الحجية وبالتالي تسقط البيانية. إيش عبارتك آخر سطر في المقال؟ وكأنه فرق بين الحجية وبين إيش وبين البيانية. صح. نشوف مطلب إن شاء الله بعد قليل نشوف. يقول وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور المنجزية والحجية. الحد الآن الكلام إيش به؟ نوافق عليه، صحيح مو غلط هذا الكلام. الحد الآن إنه إذا كنت عاجزاً العلم الإجمالي لا يكون منجزاً ولا يكون حجة، هنا عدم تفسير الحجية والمنجزية، تمام ولا لا؟ بعد يقول يعني كاستعراض لكلام المحقق العراقي، وبالتالي سقوط عن البيانية. شو العلاقة سقوط عن البيانية؟ سقوط عن البيانية هذا فد منفذ شنو لإثبات الترخيص شنو كأنه ظاهر وفي الحقيقة ليس كذلك. أحسنت. لا نقدر نقول معناها الحجية، معناه ماكو ملازم. إحنا كلامي أنا بالدقة، ماكو ملازمة بين سقوط المنجزية وسقوط العلمية والبيانية، ماكو أصلا ملازمة. وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي، هذا الكلام كأنه لا يزال علما للمحقق العراقي رحمة الله عليه. جيد. يقول إحنا إذا قدر أن نثبت، هذه عبارته رحمة الله عليه، يقول إن أريد في المقام إبطال منجزية العلم بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. هذا مو صحيح. جيد. يستحيل أن يكون عن طريق البراءة العقلية نهدم إيش منجزية العلم الإجمالي، بل إذا قدر أن تنهدم منجزية العلم الإجمالي فبملاك العجز والإدانة، عدم الإدانة، تمام؟ بعد وإن أريد إجراء البراءة العقلية، نجر البراءة العقلية، لكن بعد ما؟ بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وإبطال بيانيته بالقاعدة المشار إليها، فلا معنى لذلك. ليش؟ لأنه إذا بطلت منجزية العلم الإجمالي فلا معنى لإجراء بعد البراءة العقلية، شنو فائدتها أصلاً؟ يكون لغواً. وإن أريد بعد إبطال المنجزية إثبات الترخيص الظاهري، هو أبطال منجزية بعد شو استفيد من إجراء الترخيص الظاهري؟ أصلاً من جاي أنت تجري براءة شرعية أو عقلية تجري نكتة في الحقيقة، يعني يكون اكو فالشبهة التنجيز وانت ترفع هذا التنجيز، في المقام ماكو شيء اسمه تنجيز. وان اريد اجراء البراءة العقلية بعد ايش؟ بعد ابطال منجزية العلم الاجمالي وابطال بيانيته بالقاعدة المشار اليها اللي هو قبح العقاب لا بيان، فلا معنى لذلك، يعني يكون لغوان، لغوان، لان تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محصل للترخيص في طول الترخيص. تحصيل حاصل يشير او لغو، نقول او لغو، هو اصلا اكو ترخيص، تقول ايضا انت هم هاي سعه من باب الخير خيرين مثلا، ما ممكن هذا.
حتى يعني حتى قاعده البرامج ان البيان يبقى ثابت، نقدر نصرف
فيه. بلي هو المحقق العراقي المفترض ايش يقول؟ المحقق العراقي
جاي يقول
هو اصلا احنا اصلا لا احنا اصلا الاعتراض مات المحقق العراقي اصلا على انه البراءه العقليه ما تجري، وهذا اصلا اشكال ثاني.
في البداية
لا إيش قال المحقق العراقي؟ البراءة العقلية لا تجري لأنها لا تنقح موضوحا، ولا تجري بعد العلم الإجمالي، لا تجري مع العلم الإجمالي لأنها لا تنقح موضوحا، جيد، ولا تجري بعد العلم الإجمالي لأنها لغون. إيش يقول المحقق العراقي؟ والكلام اللي طبقنا به قبل قليل، جيد، يقول إذا قدر أن نجري البراءة العقلية بيا ملاك هذا، جيد، بملاك العجز
حتى في العقل العجز ايه. مش إن التنجيزية مش إن البيانات،
طبعا هو هذا إشكالنا على بيان السيد الشهيد الصدر.
أنا أقول لا البيانات
بلي، ولهذا إحنا يعني نكون مراجعة للكل، يعني نشوف فاق عن المقالات إيش نسيب معها، نحتاج أفكار لحد يراجعها. راجعوا المقالات اللي عنده، المقالات اللي ما عنده بعد يعني سيدي يردها إلى حافظها جزاه والحمد لله رب العالمين. ملاحظة السيد الشهيد يعني إن شاء الله نبينها بعد، أنه نلخص كلام المحقق العراقي في الدرس القادم. في ذلك الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
أما في موارد العلم الإجمالي والجنس الإلزام في المقام في علم بيان وجدان وتكوين، نقول في لكي نجرده من صفة البيان.
أي هو نقول هذا هذا
مجرد في القاعدة العقلية.
أقول المحقق العراقي ذاكر هذا المعنى، هو أستشكل على هذه المسألة.
هاي الصورة أنا
أقول واقع المحقق العراقي ذاكر هذه المسألة.
هو ذا
لأنه أكفد يعني.